اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. حديثنا يتناول موضوع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله في بحث في البداية عن هذا المصطلح وبعض المعلومات العامة وموقف المدرستين، مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت من صحابة النبي صلى الله عليه وآله. سوف نحاول أن يكون لنا في خلال هذا الشهر إطلالة على أصحاب رسول الله الذين كانوا أكثر انسجاماً مع أهل بيته، وغابت في الغالب سيرهم ولم يسلط الضوء عليها. الناظر الآن إلى جو الثقافة الإسلامية عند المسلمين يجد أسماء حاضرة من الصحابة بشكل كبير ومفصل، بينما تتراجع أسماء أخرى إلى حد أنها لا تذكر أصلاً، أو إذا ذكرت تذكر ذكرا خجولا، فأين هؤلاء الأصحاب الذين كان لهم أدوار مهمة وجاء ذكرهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أين أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري؟ وأين الهيثم بن التيهان؟ وأين خزيمة بن ثابت؟ وأين مصعب بن عمير؟ وأين المقداد بن الأسود؟ وأين وأين هؤلاء الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله قامات شاهقة بمواقفهم؟ فإذا بنا بعد وفاة رسول الله لا نجد لهؤلاء ذكرا إلا شيئا بسيطا، وإذا بنا لا نجد لهم ذكرا أصلا في الثقافة الإسلامية العامة الرائجة. لقد تراجع دورهم واختفى اسمهم لصالح أسماء أخر. سوف نسعى خلال هذا الشهر المبارك أن نضيء بعض سيرهم وأن نسلط الضوء على جانب من حياتهم، وهذا أول أغراض البحث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أن تلك الفئة من الصحابة المكرمين الذين سبقوا إلى الإيمان وسبقوا في المواقف والجهاد وغابت أسماؤهم وآثارهم، نحاول أن نتعرف عليهم وأن نعرف بهم. هذا واحد من الأغراض. غرض آخر لمثل هذا البحث أننا نحاول تصحيح فكرة خاطئة تم التركيز عليها على مدى قرون من الزمان حتى أصبحت كأنها حقيقة لا ريب فيها. تلك الفكرة أن أهل البيت مال الشيعة وأن الصحابة مال غير الشيعة، يعني شيعة أهل البيت لا ربط لهم بأصحاب رسول الله. هذا إذا لم يدعى كذبا أن من مبادئ مذهب أهل البيت شتم الصحابة وسبهم. في الحد الأدنى هناك دعوة كاذبة وخاطئة من أن شيعة أهل البيت ارتباطهم بالمعصومين لا ربط لهم بالصحابة، وأن باقي المسلمين هم الذين يحترمون الصحابة وهم الذين يتعلقون بهم وهم الذين يأخذون عنهم. هذه فكرة خاطئة. الحق هو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا أقساماً، بعض هؤلاء من أصحاب الأسماء كانوا مفضلين لدى مدرسة الخلفاء، لما تروح تطالع تشوف عدد من الأسماء 40 50 أقل أكثر، هذه الأسماء هي التي تتردد باعتبارها الصحابة، تقدر تختصرها أيضا إلى 10، وهؤلاء هم المفضلون في تلك المدرسة. وهناك أيضا أسماء مفضلة من صحابة رسول الله في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يعتقد بهم علماء هذه المدرسة ويثني عليهم أئمة هذه المدرسة، وتذكر بالخير أفعالهم من قبل شخصيات شيعة أهل البيت. فمو القضية أن الأمة انقسمت إلى جماعة مرتبطين بأهل البيت ولا شأن لهم بأصحاب رسول الله، وجماعة أخرى ارتبطت بصحابة النبي ولا شأن لهم بأهل البيت. كلا، شيعة أهل البيت، أئمة أهل البيت عليهم السلام، يوجد لديهم صحابة مفضلون ومكرمون ومحل للإحترام، كما أن مدرسة الخلفاء أيضا يوجد لديهم صحابة مفضلون، وبعض الصحابة الآخرين لا يتمتعون في هذه المدرسة، مدرسة الخلفاء، لا يتمتعون بنفس الاحترام الذي يحصل عليه الصحابة المفضلون عندها. أبو ذر الغفاري على سبيل المثال من صحابة النبي الخلص الذين يعلي أئمة أهل البيت وشيعة أهل البيت شأنهم، ولكنه لا يحتل نفس هذا الموقع عند أتباع المدرسة الأخرى. وعلى هذا المعدل أمثلة أخرى كثيرة. فلهذا ينبغي تصحيح هذه الفكرة، ليجينا واحد ويزعم أنه ربح الصحابة ولم يخسر أهل البيت كما يقول. يقول لك أنا مثلا انتميت إلى المدرسة الأخرى، إلى مدرسة الخلفاء، فحافظت على أهل البيت ولم أخسر الصحابة. هذه مغالطة. الصحابة أقسام، هناك قسم مفضل لدى أتباع مدرسة الخلفاء، وهناك قسم مفضل لدى أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وهذا الأمر هو الذي يجعل بعض هؤلاء الصحابة هنا أو هناك لا يلقى نفس التبجيل والاحترام الذي يلقاه في المدرسة الأخرى. هذا يفرض علينا ويدعونا أيضا لأن ندرس هذا الموضوع. ماذا يعني المصطلح، مصطلح الصحابة ما هو؟ طبعا ما موجود في القرآن هذا المصطلح، صحابة النبي ما موجود في القرآن بهذا المعنى الذي يراد الحديث عنه كلفظ. وارد صفات إلى السابقين، المهاجرين، الأنصار، المجاهدين الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الذين معه، يعني رسول الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن هذا التعبير، هذه الكلمة صحابة النبي أو الصحابة، لا توجد في كتاب الله عز وجل. طيب، هي من الألفاظ التي نحتت فيما بعد، صنعت فيما بعد، هذا بخلاف مثلا مصطلح أهل البيت. زين، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أو إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. طيب، هذا مصطلح قرآني بنفس اللفظ ورد، لذلك يحتاج إلى تفسير، ويترتب عليه أيضا أثر تشريعي تفضيل غير ذلك، نظرا لأنه مصطلح قرآني قد جاء من الوحي. أما إذا مصطلح آخر إحنا البشر صنعناه، إحنا البشر نحتناه، فهذا لا يترتب عليه بالضرورة آثار شرعية، لكن هذا المصطلح موجود الآن. صحابة النبي، الصحابة، ألفت كتب على هذا الأساس، الإصابة في معرفة الصحابة، والاستيعاب في تمييز الأصحاب، وأمثال ذلك. هذا المصطلح أيضا يخلق أزمة في حدوده، في أصله أنه كما قلنا لم يأتي من خلال الوحي، في حدوده حتى نرتب آثار عليه. طيب، مثلا مصطلح أهل البيت نقول من الآثار المترتبة عليه أنه قد أذهب الله عنهم الرجس، أنه طهرهم تطهيرا، أن هذه الآية بالتالي تدل على العصمة، إذن لابد أن نبحث من أهل البيت. في مصطلح الصحابة في الأصل لا يوجد هناك هذا المصطلح بنفس اللفظ، وهذه فد عقدة. العقدة الثانية هي في حدوده، من هم صحابة النبي؟ لأنه راح نرتب عليها آثار كما سيأتي في المدرستين. مثلا قسم من الرجاليين وأهل الحديث بل المتكلمين ذكروا أن الصحابة صحابة النبي كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وهو مسلم، ولا يختلف في هذا الحال لقيه فترة طويلة أو فترة قصيرة، صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة، ولو لساعة من الزمان، مثلا كان مع الجيش الذي شكله رسول الله، جاء وصلى خلف رسول الله، بهالمقدار هذا يصير صحابي. طيب، هذا الأمر وهو المشهور طبعا، لأن قسم آخر من المتكلمين ومن الرجاليين بل من الفقهاء حتى من أتباع مدرسة الخلفاء شافوا هذا التعريف، رح يورطهم في ورطة، رح يقال كما سيأتي أن الصحابة هم أفضل البشر، هم خير البشر، واحد، هم كلهم من أهل الجنة قطعا، هذا ينصون عليه وسنأتي للحديث فيه. هم أيضا لو أن شخصا منهم عمل عملا، أي عمل من الأعمال، طيب، وكان على خلاف مثلا القرآن الكريم، نقدر نقول هذا يخصص القرآن الكريم، لأنه مو معقول صحابي ويسوي شيء على خلاف القرآن، فإذا أكيد عنده خبر مو موجود عند الآخرين ولذلك سوى هذا العمل. افترض مثلا عندنا أن الإنسان يجب عليه أن يقطع أن يقصر في أثناء قطع المسافة، طيب، من مكة إلى عرفات مسافة شرعية، بل الذين يذهبون إلى الحج هم في الغالب مسافرون ما عندهم إقامة. مفروض هنا أن الإنسان يقصر في صلاته. إجينا شفنا كما حصل تاريخيا أن الصحابية الفلانية صلى تماما، زين هذا على خلاف آية التقصير، نقول ليس معقولا أن صحابيا يخالف آية القرآن، فأكيد سامع من النبي شيء يخصص هالآية، يعني قصروا في كل مكان إلا إذا سافرت ما بين مكة وعرفات حتى لو مسافة شرعية. وعلى هالمعدل زين هذول الصحابة شقدهم كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وآله، احنا كم مرة ذكرنا رسول الله بالحاف هالشكل وليالي شهر رمضان لا بأس بالصلاة عليه. هذه كل من لقي رسول الله وهو مؤمن به ولو ساعة من النهار، شقدهم 500 1000 2000. قال بعضهم ابتدأ الأمر 1500 هم الذين كانوا في زمان الخندق، صعد الرقم إلى فتح مكة صار 10,000، استمرت الأيام كل واحد شاف النبي، الآن أي واحد كان في مكة رأى النبي، أسلم ورأى النبي، أي واحد من أطراف المدينة أسلم ورأى النبي، سمع ما سمع، قعد إياه ما قعد إياه، تربى على إيده ما تربى على إيده، اتعظ لم يتعظ، ماكو هذا الكلام. طيب، فصعد الرقم إلى ما قاله أبو زرع الرازي، وهذا مهم كلامه سنأتي عليه، يعني واحد من المنظرين في قضية الصحابة، وهو أستاذ الإمام مسلم صاحب الصحيح، صحيح مسلم عندنا، أستاذه أبو زرع الرازي عند تصريحات ملفتة سوف نتعرض إليها في ليالي قادمة. هذا يقول أن صحابة النبي عندما توفي وصل عددهم إلى أكثر من 114,000 إنسان، 114,000 إنسان، هؤلاء كلهم يدخلون الجنة قطعا، هؤلاء كلهم هم أفضل البشر، زين، لأن الصحابة هم أفضل الناس في الأمة وهذه الأمة هي أفضل الأمم، فإذا هؤلاء الصحابة 114,000 هم أفضل البشرية، وهم فيما بينهم يتفاوتون، الأفضل الخلفاء الأربعة، ثم تكملة العشرة المبشرين بالجنة، ثم يستمر في هذا الأمر. طيب، فإذا صار عندنا أن هذا المصطلح، مصطلح الصحابة، في تحديده أكو اختلاف، هل هو بساعة يحصل، بعشر دقائق، بعض الناس قالوا إيه نعم، في اللغة أي واحد يصاحب شخص 5 دقائق يقال صاحبه كذا، أنت تركب ويا واحد في التاكسي منا إلى البلدة الثانية 5 دقائق تكون قد صاحبته في سيارة التاكسي، فأنت صاحب له وهو صاحب لك. لو أن شخصا جاء إلى المدينة المنورة ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا المقدار أيضا أصبح صحابيا، ولهذا بعضهم يقول تقريبا كل مجتمع المدينة هم صحابة. بالتالي حتى المرأة فد يوم من الأيام مرة شافت النبي صلى الله عليه وآله، هذا الرجل فد يوم من الأيام دخل المسجد وكان رسول الله يخطب أو يصلي فهو من الصحابة، ذاك الولد الصغير أيضا يوم من الأيام شاف النبي يمشي في الطريق فهو صحابي، وعلى هذا المعدل. المهم هؤلاء جاءوا وقالوا ترى الصحابة دائرة واسعة وصلت كما يقول أبو زرعة الرازي إلى 114,000 إنسان. زين، هؤلاء هالعدد الكبير وهالصحابة بهذا التعريف والعرض العريض، هل يترتب علينا إحنا المسلمين شيء تجاههم أو لا؟ هنا أيضا يأتي موضع اختلاف بين المدرستين، بين مدرسة الخلفاء وبين مدرسة أهل البيت عليهم السلام. مدرسة الخلفاء لعل المشهور بينهم الآن النقاط التالية: النقطة الأولى كما ذكرنا من حيث الفضيلة يقولون إن صحابة النبي هم أفضل الناس، هم أفضل البشر، نظرا لأنهم أفضل من في الأمة، والأمة هي خير الأمم وأفضل الأمم، فيصير بالتالي هؤلاء أفضل البشر على الإطلاق. أي واحد من الصحابة حتى ذاك اللي شاف النبي 5 دقائق هو أفضل من كل العلماء الذين جاءوا فيما بعد من بعد زمان رسول الله إلى يومنا هذا. ماكو عالم، ماكو فقيه، ماكو متقي، ماكو ورع يصل إلى مرتبة ذلك الشخص الذي رأى النبي 5 دقائق. مروان ابن الحكام أبوه أبو سفيان، الوليد ابن عقبة، فلان فلان، هؤلاء هم أفضل من قاطبة العلماء والفقهاء والخيرين والورعين والأتقياء، مو في زمانهم، من بعد زمان رسول الله إلى أن تقوم الساعة ما حد رح يجي أفضل منهم. طيب، هذا في جهة التفضيل. يترتب على هذا أيضا أنهم لا بد أن يكونوا من أهل الجنة قطعا. كل تؤمن مدرسة الصحابة في ومدرسة الخلفاء في رأيها المشهور بأن أصحاب النبي 114,000 على الأقل، زين، هؤلاء كلهم يدخلون الجنة قطعا، اللي يرضى يرضى واللي ما يرضى لا يرضى، شاء من شاء كما قال أحدهم وأبى من أبى. طيب، أيضا مما يذكر في هذا الاتجاه في مدرسة الخلفاء تحريم انتقادهم وذكر أي شيء يشير إلى نقيصة فيهم. رح نتعرض إلى هذا الأمر متى صار، يعني متى تم بلورت تحريم الانتقاد والمنع من الخوض في تقييم أشخاص الصحابة، هذا ما كان قديم، صار في وقت متأخر وبدأ يدخل ضمن كتب العقيدة، ووصل الأمر في زماني مثل أبي زرع الرازي الذي ذكرنا اسمه قبل قليل، إلى أنه يقول: إذا رأيت رجلا يتنقص أصحاب رسول الله فاعلم بأنه زنديق. زنديق كافر هذا. طيب، هذا إنسان غير مؤمن، وإنما هو زنديق كافر، ويترتب عليه عقوبات، وفي بعض الكلمات ولا يجوز للسلطان أن يعفو عنه. طيب، رح نتعرض إلى مثل هذا الأمر إن شاء الله. من ضمن ذلك أن روايتهم يجب الأخذ بها عن النبي من دون نظر إلى أحوالهم، وهو ما يصطلح عليه باسم عدالة الصحابة. ليش اضطروا إلى هذا الكلام؟ أيضا هذا إلى الحديث سوف يأتي، يعني لماذا اضطرت مدرسة الخلفاء إلى القول بعدالة الصحابة أجمعين، أن كل أصحاب النبي 114,000 واحد، طيب، هؤلاء لا يتعمدون الخطأ، ويجب أن نؤمن بعدالتهم وأن لا نخدش في أي منهم، وهم على خلاف سائر الناس. سائر الناس أي واحد إذا نقل إليك خبر لازم تتحقق، لازم تتبين، لازم تشوف هذا إنسان صادق مو صادق، دقيق مو دقيق، عادل مو عادل. طيب، هذا الحالة العقلائية موجودة لا سيما في الأمور الخطيرة. واحد إجا وقال لك لنفترض خبر من الأخبار لا سيما خبر خطير، أنت لازم قبل ما تقدم على شيء لازم تشوف أن هذا ثقة لو مو ثقة، عادل لو مو عادل، صدوق لو كذوب. يقول هذا في كل مكان موجود إلا في موضوع الصحابة، فإن الصحابة جميعا هم عدول، وقد زكاهم الله وعدلهم في الوحي وإلى غير ذلك. طيب، هذا يعبر عنه بعنوان عدالة الصحابة، عدالة جميع الصحابة. فإحنا لو أن شخصا روى في رواية عن فلان من أصحاب رسول الله، ما لازم إذا حققنا في رجال السند قبل إلى أن نوصل إلى صحابة النبي، خلاص منحقق صادق هذا. بل حتى لو قال عن أحد أصحاب رسول الله ما يحتاج يجيب اسمه. طيب، لأن جميع أصحاب النبي ثقات وعدول، فلا نحتاج إلى أن نسأله هذا من هو الصحابي اللي أنت جايبنا، كلهم ثقات ما يحتاج، خلاص. طيب، هذا أيضا من مفردات نظريتهم، وما أشرنا إليه من أن عمل الأصحاب مخصص للكتاب أيضا، رح يجي حديث عن هذه النقطة إن شاء الله. هذا مختصر لفكرة موقف مدرسة الخلفاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. صار عندنا في البداية ليش إحنا نتحدث في هذا الموضوع؟ لأن هناك فئة من أصحاب النبي تم إغفالها وعدم الحديث عنها يساهم في التجهيل مع دورها الكبير وأهمية مواقفها، أيضا لتفنيد فكرة أن شيعة أهل البيت لا ارتباط لهم بالصحابة. طيب، نقول شيعة أهل البيت لديهم صحابة مفضلون، كما أن مدرسة الخلفاء لديهم صحابة مفضلون أيضا. عدد الصحابة نظرا للتعريف الذي ذكرناه صار واسع جدا، ورح يخلق لهذه المدرسة مشكلة في أن الآثار التي ذكرناها من عدالتهم جميعا كما عليه مدرسة الخلفاء، ومن أنهم جميعا من أهل الجنة، ومن أنهم أفضل البشر على الإطلاق، ومن أن عملهم مخصص لكتاب الله، ومن عدالتهم جميعا وغير ذلك، رح يجعلنا أمام فد أسئلة حائرة. المنجى مالها شنو؟ هو أن لا تتناقشوا في موضوع الصحابة، لا يجوز النقاش فيهم، لا يجوز الحديث عنهم، لا يجوز الكلام في مواقفهم وما شجر بينهم. اسكت، لا تحكي، لا تسمع، لا تفكر، هذا الطريق الطبيعي للنجاة. طيب، بالنسبة إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، نختصر الحديث لا يطول بنا. يحترم شيعة أهل البيت عليهم السلام أصحاب النبي الذين أحسنوا الصحبة وقاموا بواجبها، ويميزون بينهم في الدرجات بحسب مقدار صحبتهم والالتزام بلوازمه. لا سواء بين شاب لقي النبي في طريقه 5 دقائق، وبين عمار بن ياسر الذي كان مع النبي من أول الدعوة إلى أن توفي رسول الله، آخذا من متربيا على يده، سامعا له، تابعا لخطواته. لا يمكن للعقل السليم أن يساوي بين الاثنين، لا يمكن للعقل السليم أن يقول أن صحبة النبي بمجرد تحققها ولو لدقائق كأنها تصب محلولا كيميائيا يحول نحاس هذا الإنسان إلى ذهب أحمر وإلى إكسير أصفر. ما ممكن هذا، لا يحصل هذا، هذا على خلاف السنن الكونية، على خلاف فألهمها فجورها وتقواها. وين؟ كيف توقفت فألهمها فجورها وتقواها وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ لما راحت لفت كل الكون اشتغلت إلا عندما جاءت إلى أصحاب رسول الله، توقفت عن العمل. طيب، فإذن يميزون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فيعلون منزلة أولئك الأصحاب الذين جاء في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام عنهم دعاء من أدعية الصحيفة السجادية مشهور ومعروف، أن ألتقط إليك منه بعض الأسطر في الصلاة على مصدق الرسل أتباع الأنبياء، إلى أن يقول اللهم وأصحاب. أول شيء يتكلم على مصدق عموم الأنبياء والرسل ويثني عليهم، هذا الإمام زين العابدين، ثم يقول اللهم وأصحاب محمد. اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكانفوه، كانوا إلى كنفه، وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته. إذا هذول إلهم فخر هو أنهم سمعوا من رسول الله ما تأثروا به وما تثقفوا به وما تأدبوا به. وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته. رح يصير عندنا حديث كيف أن مثل مصعب بن عمير رضوان الله تعالى عليه فاتح المدينة، هذا الرجل المجهول هو الذي فتح المدينة، كان أنعم فتى في قريش رخاء ورفاهية، وإذا به فيما بعد يصير أمره إلى حد أنه يشد كبش جلد كبش على وسطه. ترك الأموال، ترك الأهل، هدده أبوه بالطرد، حرمه عن المال، أخرجه من المنزل، ومع ذلك أصر على الاستجابة لرسول الله. وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته. ويستمر الإمام السجاد عليه السلام في الحديث عن أدوار هؤلاء وصفاتهم، يقول: فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك وكانوا مع رسولك دعاة إليك، واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم. هذولا إلهم ميزات. هنا ما تتعطل الآيات، ما تتعطل التعاليم. هؤلاء أفلحوا لأنهم زكوا أنفسهم، هؤلاء أفلحوا لأنهم جاهدوا في الله حق جهاده، هؤلاء وصلوا إلى هذه المنازل لأنهم لم يوادوا من حاد الله ورسوله، فلا سواء بينهم وبين غيرهم حتى ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا واحد من الأمور اللي مدرسة أهل البيت تقفه كموقف تجاه أصحاب رسول الله. هذا واحد. ثاني، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله من عرف عنه ومنه الصدق والاستقامة يقبلون، أي الشيعة، روايته ويعملون بها ويعتبرونها حجة شرعية، لأنه قد وصل إليهم من النبي صلى الله عليه وآله بواسطة هذا الإنسان الصادق، بواسطة أبي ذر، بواسطة عمار، بواسطة المقداد، بواسطة سلمان. طيب، هؤلاء يقبلون روايتهم، يأخذون عنهم، يتعبدون الله بما أوصله هؤلاء الأصحاب إليهم، ولا يترددون أبدا في مثل هذا الأمر. وأيضا فإنهم فوق ذلك يحرصون على إعلاء شأن هؤلاء، لأجل أن هؤلاء تأثروا برسول الله وأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما أخذوا منه. بالنسبة إلى غير هؤلاء، غير المستقيمين، غير الثقات، غير الذين أحسنوا الصحبة، لا يمكن أن يقفوا منهم نفس هذا الموقف. هل يعادونهم أو يخالفونهم، لا يأخذون عنهم، لا يأخذون عنهم، ولكن قد تكون هناك ظروف أيضا لا يذكرونهم بسوء إذا ترتب على ذلك محاذير أسوأ. لو حصلت الفتنة مثلا في المجتمع، لو جر الأمر إلى إزهاق النفوس، لو جر الأمر إلى الاحتراب بين المسلمين، لا يظهرون نقدهم لأولئك، لا سيما إذا كان فيه شحنة نفسية، الانتقاد العلمي والكلام الموضوعي هذا لا مانع منه للتمييز بين أصحاب الحقوق وبين فاقديها. ولكن قد يكون شخص يمثل بالنسبة إلى فريق من المسلمين منزلة معينة، وفي الحديث عنه بما لا يليق يكون هناك احتمال إسالة الدماء، احتمال إسالة الدماء وإزهاق النفوس وخراب البيوت. هنا لا ريب أن هؤلاء حكماء فلا يقدمون على مثل هذا الأمر. أما أصل التمييز بين هؤلاء الأصحاب وإنزال كل واحد في منزلته التي يستحقها بحسب عمله لا بحسب مصادفته، لأن كان مع رسول الله في سنة واحدة في مكة أو في المدينة، لأن الصدفة قد لعبت دورا فجمعت بينه وبين رسول الله لخمس دقائق أو عشر دقائق أو نصف ساعة، فإذا صار هذا قطعا من أهل الجنة وقطعا سيد البشر وقطعا ما أدري عادل وقطعا وقطعا. ليس كذلك الأمر. يميزون بين من أحسن العمل، بين من سعى في نصر دين الله، وبين غيرهم. في الصفين في الجمل كان مع أمير المؤمنين عليه السلام مئات، وقال بعضهم وصل إلى 4000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن هؤلاء أنفسهم أيضا إذا لم يستقيموا على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ليس بنافع لهم فيما يعتقد شيعة أهل البيت، ليس بنافع لهم لا كونهم مع رسول الله في زمن معين، بل ولا كونهم أيضا مع الإمام علي في معركة واحدة. لابد أن يكون خطه العام خطا مستقيما في سبيل الدين. الذين كانوا في زمان الإمام الحسن في زمان الإمام الحسين لا نساوي بينهم أبدا، بين بعض أصحاب رسول الله الذين بقوا في المدينة ولم يجدوا في أنفسهم حركة باتجاه نصر الحسين عليه السلام، وبين بعض أصحاب رسول الله الذين كانوا في كربلاء واستشهدوا في كربلاء، مثل أنس بن الحارث الكاهلي. أنس بن الحارث الكاهلي هذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أدرك النبي، أخذ عنه، كان معه، ثم سار في ركاب أمير المؤمنين عليه السلام واستمر إلى أن صارت أيام كربلاء واستشهد في كربلاء. مسلم بن عوسج الأسدي على بعض الأقوال أنه كان قد أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله ورآه، لأن بعض الأحيان قسم من المسلمين يسلم في وقت وجود رسول الله لكن لا يتيسر له أن يأتي إلى المدينة أو يلتقي بالنبي صلى الله عليه وآله أو يأخذ عنه. مسلم بن عوسج الأسدي بناء على هذا القول من أنه كان ممن أدرك النبي ورآه صلوات الله وسلامه عليه، كان بعد النبي مع أمير المؤمنين وبعد أمير المؤمنين مع الإمام الحسين عليه السلام واستشهد في كربلاء. وبعض يقول حتى حبيب ابن مظاهر الأسدي أيضا كان كذلك على قول من الأقوال. المهم ليس عنوان الصحبة بذاتها، وإنما عنوان كما يقوله الإمام زين العابدين عليه السلام الذين أحسنوا الصحبة وكانفوا النبي وساعدوه وفارقوا الأهل والأولاد والأموال في سبيل نصرته. وهذا هو الذي صنعه بعض من شهد كربلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كمن ذكرنا، وبعض آخر أيضا لم يكونوا من أصحاب رسول الله، لكننا نعتقد أن هؤلاء أفضل بكثير من بعض أصحاب رسول الله الذين لم يحسنوا الصحبة. ألم ينقل عن الإمام الحسين عليه السلام: اللهم إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي. ليش؟ لأن هؤلاء حفظوا النبي في ذريته، حفظوه في عترته، وحفظوه في الجهاد من أجل رسالته ومن أجل دينه، فحازوا هذا الشرف العظيم والمرتبة الكبيرة، وجاهدوا بين يدي الحسين سلام الله عليه إلى أن أخذهم ريب المنون، وإلى أن ذهبوا إلى لقاء بارئهم. أشخاص في عمر 90 سنة، مسلم ابن عوسج الأسدي يقال قد ذرف على 90، يعني قريب 90 سنة من عمره مع ذلك. وعادة الإنسان في مثل هذا الوقت كلما امتد به الزمان صار أكثر حرصا على الحياة والبقاء، مع ذلك حملوا السيوف وجاهدوا وجالدوا بين يدي أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فازوا بنصر ابن بنت رسول الله. طوبى لهم هذه النصرة، ولذلك كان أسف الحسين وأساه عليهم كبيرا. جاء ووقف على مصرع مسلم ابن عوسج الأسدي وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. كان يرثي الإمام عليه السلام مسلم ابن عوسج. في نفس الوقت حبيب ابن مظاهر يقول: أنا رأيت شفتي مسلم تتحركان، قلت لولا أني أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني بما أهمك. تريد وصية على عيالك، على أموالك، على أهلك، تريد خدمة أديها، أنا ما عندي مانع، ولكن أنا لأنني لاحق بك. فكأنه أشار إليه أن يدنو إليه، فلما دنا حبيب بن مظاهر أشار مسلم إلى الحسين وقال: أوصيك بهذا الغريب، قاتل دونه حتى تموت، نصروك أحياء وعند مماتهم. يوصي بنصرتك الشفيق، شفيقا أوصى ابن عوسجة حبيبا، قال قاتل دونه حتى الحمام تذوق. يا سعد الله قلبك أبا عبد الله، ها أنت تقف على مصرع كل واحد منهم إلى أن لم يبق منهم أحد. نظر الحسين يمينا وشمالا، لم ير إلا أجسادا مطرحة، وجنائز زاكية. نادى: يا أصحاب الصفا وفرسان الأيجا، مالي أناديكم فلا تجيبون، أدعوكم فلا تسمعون، أنيام أنتم أم حالت منيتكم دون إمامكم، وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وينصار دين الله يا فرسان الميا، يا أهل الحمية الخيل وصلت للصواوي، أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت، ظليت وحدي والعداية علي استدارت، منكم محبتكم عن المظلوم حاله، لو يا الأحبة اللي حجبكم غايل، ويا حبايب ما من ذاب عن مهجة الزهراء، الأجساد قامت تطريب من على الغبر، صاحوا فدالك ننذبح 70 مرة، أمر علينا للحريب نقوم يحسن. أحبايا لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبوا، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.